السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر بالصدق والأمانة والوفا، وأشهد أن النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى، وسلم عليهم يا ربنا تسليما كثيرا. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فتقوى الله هي العاصمة من كل قاصمة. قال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاللهم اجعلنا من عبادك المتقين، ولا تمتنا إلا على الإسلام والإيمان والإحسان، برحمتك يا رحمن يا رحيم. آمين. أحبتي في الله، عود حميد إلى برنامجكم تاريخ الإسلام، وما زال الحديث بنا موصولا مع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة بدر. تكلمنا عن أحداث غزوة بدر في حلقتين، وفي هذه الليلة الكريمة وفي هذه الحلقة المباركة حديثنا كله تحت عنوان دروس وعبر من غزوة بدر. ما هي الدروس والعبر والعظات من غزوة بدر الكبرى، من يوم الفرقان، من يوم النصر العظيم الذي أعز الله فيه الإيمان وأهله، وأخزى فيه الشرك وأهله؟ أعظم درس من دروس غزوة بدر أن النصر من عند الله العزيز الحكيم. أول درس تحت عنوان: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم جل جلاله. النصر كله بيد الله، بل الأمر كله بيد الله. الملك ملكه والأمر أمره، هو الذي يقدم ويؤخر ويرفع ويخفض ويعطي ويمنع جل جلاله. هو الذي يهب النصر لمن يشاء ويحجب النصر عمن يشاء. هو الذي يهب الملك لمن يشاء وينزع الملك ممن يشاء. قال رب العالمين: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الخير بيديه جل جلاله، والشر ليس إليه عز وجل. فاطلبوا منه واستغيثوا به واسألوه واستعينوا به والجأوا إليه وتعوذوا به من كل شر. الصحابة في بدر قال ربنا عنهم: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون تخافون مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. الله يذكر الصحابة بهذه المنة: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقال في موضع آخر: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة 314 الجيش كله فيه فرسين بس، ليس فيه إلا 70 بعير، يعتقب الرجلان والثلاثة على البعير الواحد، وجيش الكفار 1000، وفيه 200 فارس على خيولهم، وفيه من الجمال العدد الذي لا يحصى، فيركبون ويذبحون ويأكلون. لا يوجد تكافؤ في الأسباب، لا عدد ولا عدد، ومع ذلك يأتي نصر الله عز وجل. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. كل معارك الإسلام الكبرى مع خصومه كانت الأسباب فيها لصالح أعداء الإسلام في العدد والعدد. هل يقارن جيش صلاح الدين في حطين بجيش الصليبيين؟ كانوا أكثر عددا وعددا، ومع ذلك جندلهم الله على أيدي المؤمنين في حطين. هل كان جيش المسلمين في عين جالوت كعدد جيش التتار؟ هل كان معهم من الأسلحة كالذي كان في أيدي التتار؟ لا، كان التتار أكثر عددا وعددا، ومع ذلك نصر الله المسلمين على التتار في عين جالوت، معركة ملزكرد، معركة كذا، معركة كذا. اليرموك الذي قادها سيف الإسلام خالد ضد الرومان، القادسية التي قادها بطل الإسلام سعد ضد الفرس عبيد النار، كانت الأسباب معهم، وكان النصر حليفنا، لأننا كنا مع الله وكنا نعمل لله. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. هذا أعظم درس من دروس غزوة بدر. ولما اغتر بعض الصحابة بالأسباب في غزوة حنين جاءت الكارثة. يوم أن خرجوا في حوالي 12,000 مقاتل ولم يجتمع لهم في زمانهم عدد كهذا العدد، قالوا لن نغلب اليوم عن قلة. مالت القلوب شيئا يسيرا إلى الأسباب، فجاءت المصيبة. قال تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا. يا سبحان الله، قلة في بدر تنتصر، وكثرة في حنين تنكسر. النصر كله من عند الله، وهذا لا ينفي أن نأخذ بالأسباب، بالمتاح من الأسباب، لقول الله لنا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. المتاح من الأسباب، فالأسباب لا تعمل وحدها، إنما الذي يجعل الأسباب تعمل هو الله عز وجل. وما النصر إلا من عند الله، والله لا يجامل أحد. وكان الفاروق عمر إذا شيع الجيش للغزو قال: اعلموا أن النصر للأتقى، فإن لم يكن هناك أتقى كان النصر للأقوى. النصر للأتقى، واقرأوا التاريخ، فإن لم يكن للأتقى كان للأقوى. في زماننا المعاصر في 67 جاءت نكسة يونيو، يوم أن كان يذهب بالرقاصات والطبالين والزمارين والمطربين إلى الجبهات للجنود. ولما أفاق الناس جاء 73، ونحن على مشارف شهر أكتوبر الذي يذكرنا بنصر الله العظيم على اليهود في 6 أكتوبر. كان الشيخ الشعراوي يروح الجبهة، الشيخ الأزهر يروح الجبهة، العلماء يعلموا الجند، والمعركة في رمضان، والجنود صائمون، وشعارهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فعلى قدر الإيمان جاء النصر. الله لا يجامل أحد. كلما اقتربت الأمة من القرآن والسنة جاء النصر، وكلما حادت وأعرضت واستوردت زبالات الأفكار ونفايات العقول من الشرق والغرب. كلما جاء الخزي وجاء العار وجاء الدمار حتى الصحابة لم يشفع لهم عندما خالفوا أمرا واحدا لرسول الله في غزوة أحد تأولا واجتهادا وليس تعمدا كان ما كان في أحد. حتى الصحابة وكان قائد جيشهم رسول الله محمد وكان فيهم أبو بكر وعمر ومع ذلك كل هذا لم يشفع. النصر من عند الله، خذوا بالمتاح من الأسباب، صححوا العقائد، اجتهدوا في الطاعة، تجنبوا النواهي، قفوا عند حدود الله، أحيوا الإيمان المخدر في قلوب الناس، وعندها والله تنزل البركات من السماوات وتتفجر البركات من الأرض من تحت الأقدام، ويأتينا النصر والتمكين. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. هذا أعظم درس ولا شك من غزوة بدر. الدرس الثاني، مع يقيننا كمؤمنين أن النصر كله من عند الله وأن الخير كله بيد الله، إلا أن هذا لا يعني أن نعيش في الدنيا دراويش. النصر من عند الله، إذن ندعو على أعدائنا ولا نأخذ بالأسباب. لا، رسول الله محمد اللي ربنا وعده بالنصر، اللي كان بيقول في دعائه اللهم نصرك الذي وعدتني، هو عارف أنه منصور. عمل إيه في غزوة بدر؟ أخذ بالمتاح من الأسباب، اختار المكان المناسب الذي ينزل فيه بالجند، وأخذ بمشورة الحباب بن المنذر ليحوز الماء ويمنع الكفار، وقام بنفسه يستخبر عن جيش مكة مع صاحبه أبي بكر. ولم يكتف بهذا، بل بعث في نفس الليلة سعدا والزبير والمقداد ليأتون إليه بالأخبار. ثم قسم الجيش كتيبة للمهاجرين يقودها علي، كتيبة للأنصار يقودها سعد، اللواء العام في يد مصعب، قسم الجنود على الميمنة الزبير، على الميسرة المقداد، على الساقة فلان كذا، وضع كل الأسباب، بنوا له عريشة على تلة مرتفعة يشرف على ميدان المعركة ويبعث بالأوامر. كل ده اسمه ايه؟ اسمه توكل. التوكل على الله هو الأخذ بالأسباب ثم تفويض النتائج على رب الأرباب. فإن وقع ما نرجو بعد بذل الأسباب ننسب الفضل لله، وإن وقع غير ما نرجو بعد أن نأخذ بالأسباب لا نتبرم ولا نقع في لوم المقادير، ونعلم أن الخير في هذا ونقول قدر الله وما شاء فعل، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. لسنا أمة دراويش، لا. قال تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله. عزمت يعني إيه؟ يعني أخذت بالأسباب. سيدنا النبي كان يظاهر بين الدرعين، يلبس درعين على بعض. الله، هو خايف يموت، ومش هو ربنا قال له والله يعصمك من الناس؟ بيعلمنا التوكل على الله، يعلمنا التوكل. فمن دروس غزوة بدر درس التوكل. النبي أخذ بكل المتاح من الأسباب في غزوة بدر وقال يا رب يا رب اللهم نصرك الذي وعدتني. سيدنا عمر لا شابين كده ما شاء الله، كل واحد طول سارية الجامع، كل واحد فحل كده، وقاعدين في الجامع ما بيشتغلوش، عواطلية. قال لماذا لا تعملان؟ قال نحن من المتوكلين على الله. يا سلام على الإيمان، نور الإيمان بيشع من الوجوه، احنا قاعدين صيع كده ما بنشتغلش ليه؟ نحن من المتوكلين على الله. فنزل عليهما عمر بالدرة وقال اعمله، فقد علمتما أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. فمع يقيني أن رزقي في السماء ومع يقيني أني لن أخرج من الدنيا ولي شربة ماء أو لقيمة أو حبة آكلها، مع يقيني أنه لن يأخذ أحد شيئا من رزقي أبدا، إلا إن ربنا قال لي خذ بالأسباب، مع أنه قال لي وفي السماء رزقكم وما توعدون، قال لي هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، اتلحلحوا اشتغلوا ابذلوا الأسباب، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه إليه النشور. ثلاثة، من دروس غزوة بدر، وانتبه هذا الكلام لن تجد منه كثير في الكتب، فانتبه، من الدروس المستفادة جدا من غزوة بدر أن رابطة الإيمان أعظم من كل رابطة، رابطة الإيمان أعظم من رابطة المكان ومن رابطة العرق ومن رابطة النسب. الولاء والبراء درس عظيم من بدر. اسمع العجب، سيدي وسيدك أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة كان يقف في جيش المسلمين وأبوه وعمه وأخوه مع الكافرين، ده أبو حذيفة بن عتبة أخو هند بنت عتبة، أبوه عتبة أخو الوليد بن عتبة، عمه شيبة، الثلاثة قتلوا في أول ساعة من غزوة بدر عند المبارزة، وهو ينظر إلى الحمزة وهو يفعل، إلى علي وهو يقتل، إلى فلان، حمزة أخوه دون الوليد، علي أخوه دون عتبة أبيه، عبيدة بن الحارث أخوه وأقرب إليه من عمه شيبة. يبقى رابطة الإيمان في قلب أبي حذيفة كانت أعظم من رابطة الدم، أعظم من رابطة النسب. أبو بكر الصديق في غزوة بدر مع سيدنا النبي، ابنه كان كافرا، عبد الرحمن في ويقف في صف الكفار، ولو لقيه أبو بكر لقتله يقينا. مصعب بن عمير بعد الغزوة لقى أخوه أبو عزيز أنصاري قد أوثقه بالحبال ويجره أسره، فقال مصعب للأنصاري الذي أسر أبا عزيز لأسر أخوه، قال له يا فلان أشدد عليه الوثاق فإن أمه صاحبة مال تدفع لك فداء كبير. فقال أبو عزيز لأخيه مصعب أهذه وساطك بي يا أخي؟ قال اسكت، هذا أخي دونك. يعني إيه؟ يعني رابطة الإيمان أعظم من رابطة الدم، أعظم من رابطة العرق، أعظم من رابطة المكان، أعظم من كل رابطة. روى الطبراني في الأوسط عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. أنا أحب كل طائع لله وإن لم أره في حياتي، وإن كان بيني وبينه آلاف السنين، وإن كان بيني وبينه آلاف الكيلومترات. حد فيكم عاش في زمان أصحاب الأخدود؟ لا. لكن كل ما نقرأ سورة البروج وكيف فعل ذو نواس المجرم بإخواننا المسلمين المؤمنين تتوجع قلوبنا، وربما نبكي في الصلاة مع أن بيننا وبين أصحاب الأخدود آلاف السنين لكنهم إخواننا، نتوجع لهم. إخواننا في بورما الذين يذبحون ويقطعون في وسط خرس من كل العالم الإسلامي إلا النذر اليسير. عار، نتوجع ونتألم مع أننا لم نرهم في حياتنا، لم نعش معهم، اللغة مختلفة، لكنهم إخواننا مسلمون، نتوجع لهم. رابطة الإيمان أعظم من كل رابطة، قال تعالى فأصبحتم بنعمته إخوانا، قال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. هذا درس عظيم من غزوة بدر لا يفوت. الدرس الرابع من دروس غزوة بدر أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسى في غزوة بدر مبدأ الشورى. رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيبنا، نفديه بأرواحنا وآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حق رسولك، رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أعلم الناس وأعقل الناس وأحكم الناس، المؤيد بوحي السماء يستشير أصحابه، وهذا مبدأ أرساه القرآن، قال تعالى عن المؤمنين وأمرهم شورى بينهم. قال الله تعالى لرسوله محمد بعد غزوة أحد التي ترك فيها رأيه وأخذ برأي بعض أصحابه وخرج بعد المعركة، ربنا قال لسيدنا النبي فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. لسه يا رب بتقول لي وشاورهم؟ أيوة، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، بل كان يرجع عن رأيه أحيانا في أمور الدنيا التي لم ينزل فيها وحي ويأخذ برأي أصحابه، فعلها في بدر عندما ترك منزله الأول وأخذ بمشورة الحباب ابن المنذر عندما قال له هل هذا منزل أنزلكه الله أم هي الحرب والمكر والخديعة؟ قال بل هي الحرب، قال ليس هذا بمنزل، ولكن أرى أن ننزل على أدنى ماء للقوم، إلى أن فعل النبي بمشورته على ما قلنا في الحلقتين الماضيتين في غزوة أحد. سيدنا النبي كان رأيه أن يتحصن بالمدينة، فرجع عن رأيه وأخذ برأي أصحابه وخرج من المدينة، بل كان يشاور حتى النساء. يعني عقيب صلح الحديبية النبي قال للصحابة انحروا واحلقوا وتحللوا، فلم يقم منهم أحد. أيها الناس انحروا واحلقوا وتحللوا، ولا واحد قام. زعلانين، كل واحد جاي محرم قاطع حوالي 500 كيلو ولا 450 كيلو من المدينة لمكة، وربما الكعبة على مرأى البصر، الكفار كفار مكة منعوهم، زعلانين، أقعدهم الحزن والهم، ولعل الأمل يعني يتراءى لبعضهم يمكن ينزل وحي ولا حاجة، مش عايزين نتعجل، لحد ما النبي ثلاث مرات يقول للصحابة قوموا فانحروا واحلقوا، ولا واحد قام. فدخل إلى خيمته وعنده أم سلمة يقول هلك الناس هلك الناس. قالت وما ذاك يا رسول الله؟ قال أقول لهم انحروا واحلقوا فلا يتحرك منهم أحد. قالت وتحب أن يفعلوا ذلك؟ قال أجل. قالت فاخرج ولا تكلم أحد، وانحر بدنك وادعو حالقك واحلق ولا تكلم أحد. فخرج فنحر بدنه ثم جلس وحلق، فقام الصحابة ينحرون ويحلق بعضهم بعضا حتى كاد أن يهلك بعضهم بعضا، ونجت الأمة بمشورة امرأة. يبقى من الدروس المستفادة في بدر مبدأ الشورى. وهناك دروس أخرى كثيرة نقف مع بعضها بعد هذا الفاصل. بحبكم في الله، فاصل ونواصل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فعود على ما بدأناه قبل هذا الفاصل، وقد كنا مع الدروس والعبر والعظات المستفادة من غزوة بدر. قلنا من هذه الدروس أن النصر من عند الله عز وجل. ثانيا درس التوكل، فالنبي أخذ بكل الأسباب المتاحة قبيل غزوة بدر. ثم مبدأ الشورى الذي أرساه رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. ومن هذه الدروس حكم الاستعانة بالمشرك. ما حكم الاستعانة بالمشرك؟ لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه من المدينة لحق به أحد المشركين وقال أريد أن أقاتلهم معكم، فقال النبي ارجع فإني لا أستعين بمشرك. فكرر الرجل الطلب مرتين أو ثلاثة، فقال له النبي في كل مرة ارجع فإني لا أستعين بمشرك. فأسلم الرجل فلحق بالمسلمين وشارك في بدر. هنا سؤال، طيب يا شيخ، ما هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج مهاجرا من مكة إلى المدينة كان الهادي الخريت الذي يعلم مسالك الصحراء ودروبها رجل من المشركين اسمه عبد الله ابن أريقط، لكان بيقودهم في الطريق مشرك اسمه عبد الله ابن أريقط لكنه خبير بالطرق. طب ما هو النبي استعان بمشرك اهو، بلاش دي. ما هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من الطائف دخل الى مكة في جوار المطعم ابن عدي، يعني استعان بمشرك ودخل في جواره حتى لا يؤذى. طيب كده في تناقض؟ لا، الأصل ألا نستعين بمشرك، لكن لو دعت المصلحة والضرورة لهذا فيجوز بضوابط. واحد، الضرورة وتحقق المصلحة بهذه الاستعانة. اثنين، ألا يكون هذا على حساب الدين ولا على حساب الدعوة ولا بالتنازل عن الثوابت. ثلاثة، أن يكون هذا المشرك أمينا موثوق في أمانته، كعبد الله بن أريقط. النبي ائتمنه على سر من أخطر أسرار الدعوة وكان أمينا. وهل من الممكن أن نجد واحدا من غير المسلمين أمينا؟ طبعا. وهل من الممكن أن نجد مسلما غير أمين؟ طبعا. قال تعالى ومن أهل الكتاب، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. يعني ممكن واحد يهودي أو نصراني أو حتى مش من أهل الكتاب ويكون أمين، أأمنه على إنطار ذهب يؤدي الأمانة فيكون أمين؟ الضرورة تقتضي ذلك، المصلحة في ذلك، أن يكون مقودا لا قائدا، أن يكون مقودا لا قائدا، تابعا لا متبوعا. ثم لا يكون هذا على حساب الدين ولا على حساب الدعوة ولا بالتنازل عن الثوابت. هذه الضوابط الشرعية وفق العلماء، وما أنا إلا ناقل، وفق العلماء بها بين هذه النصوص.
طب ينفع أستعين بمشرك على قتال المسلمين؟
لا، والله أعلى وأعلم. طيب، خامسا من الدروس المستفادة من غزوة بدر المعجزات التي وقعت للنبي من دلائل النبوة. في معجزات وقعت في غزوة بدر تثبت أن هذا الرجل بأبي هو وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها إخباره عن بعض الأمور الغيبية التي ستقع في غزوة بدر وقد وقعت كما أخبر، والنبي لا يعلم الغيب. قال لا الله له في القرآن: قل للناس لو كنت أعلم الغيب لاستأثرت بالخير وما مسني السوء، لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ما كانش خرج لأحد وجرح، كان استكثر بالخير وما جالوش سوء أبدا، يحاذر لأنه بيعرف الغيب لما يعرفش. قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. رصدا، ربنا ممكن يطلع بعض الأنبياء على بعض أمور الغيب ليثبتوا أنهم رسل الله، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله. سيدنا النبي في غزوة بدر ليلة الجمعة قبل الغزوة، قبل المعركة بسويعات، أخبر الصحابة عن مصارع الكافرين، قال لهم في الحتة دي هيموت أبو جهل، هنا سيقتل عتبة، هنا سيقتل شيبة، هنا سيقتل الوليد، هنا سيقتل أمية بن خلف، هنا سيقتل فلان، هنا سيقتل فلان، والله ما تزحزحوا عن المكان الذي أخبر النبي الصحابة أنهم سيقتلون فيه قيد أنملة. من الذي أخبره؟ الله، إذن هو رسوله. فهذه من دلائل النبوة. سيدنا العباس بن عبد المطلب مسلم يكتم إسلامه، خرج مع الكفار مكرها، وقع في الأسر، النبي أخذ الفداء من الأسارة وعاتبه الله على هذا عتابا شديدا بعده وأنزل فيه قرآن. فالنبي يقول لسيدنا العباس: ادفع الفداء. قال: ليس معي مال. قال: فأين المال الذي دفنته مع أم الفضل في مكة وقلت لها: إن أصبت في سفري هذا فمالي هذا لعبد الله ابن عباس ولكثم ابن عباس وللفضل ابن عباس، قسم القرشين دول على الثلاثة دول. قال: والله إني أعلم أنك رسول الله ولم يعلم بهذا الأمر أحد غيري وغير أم الفضل. ده أمر غيبي من غيب الماضي لم يطلع عليه أحد إلا العباس والفضل، والله لا تخفى عليه خافية، أخبر رسوله فازداد يقين العباس وازداد إيمان العباس. هذه معجزة. من المعجزات تأييده بالملائكة لما أخذ يدعو ويدعو ويدعو ثم قال: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل معه الملائكة على ثناياه النقع. ثنايا الإنسان أسنانه اللي في المقدمة دي، الغبار النقع، ناجى سيدنا جبريل متحفز على ثناياه النقع. دي معجزة إن ربنا أيده بالملائكة، وقد لمسها الصحابة في الغزوة. يقول أحدهم: كنا نرى يد الرجل تندر تقطع ولا نرى من يضربها، نرى رأس الرجل يندر رأسه الطير قدامنا ولا نرى الضارب. أحدهم رفع صوته ليضرب فإذ بالرجل يضرب، ثم إذ بفارس يقول: أقدم حيزوم. قال النبي له: هذا ملك من ملائكة السماء الثالثة. سيدنا العباس نفسه لما أسر أحد الأنصار قال: أصرته يا رسول الله. قال: والله ما أصرني، إنما أصرني رجل أبيض الوجه على فرس أبلق لا أراه في القوم. قال: هذا ملك من ملائكة السماء. هذه أيضا من المعجزات. ومن المعجزات العجيبة والطريفة سيدنا عكاشة ابن محصن وهو بيحارب في غزوة بدر سيفه انكسر، فجاء وقال: يا رسول الله كسر سيفي. فأعطاه النبي جزلا من حطب، أعطاه جزلا من حطب فأخذه وهزه في الهواء فعاد سيفا أبيضا طويل المتن وكان معه وقاتل به بعد موت النبي، استمر معاه إلى أن قاتل المرتدين به، وكان مسميه سيف العون. دي معجزة، جزل حطب، عود خشب حطب، يبقى سيف في ثواني. هذا الأمر من المعجزات، من الخوارق التي يؤيد ربنا بها الأنبياء. ستة من الدروس العظيمة جدا في غزوة بدر، درس الدعاء والذكر والاستغاثة بالله عند كل كرب وقبيل كل معركة. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله. سيدنا النبي لقى نفسه قدام معركة لم يرتب لها ولم يخرج لها ولم يأخذ بالأسباب المتاحة، يعني أسباب ضعيفة جدا التي معه، ما كانش خارج يقاتل أصلا، مضطر. يا رب يا رب، طول الليل في عريشته يدعو يدعو يدعو، والصحابة ألقى ربنا عليهم نعاسا حتى تستريح الأبدان والقلوب، وهو سهران يقيم الليلة يقول يا رب يا رب نصرك الذي وعدتني، أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا، اللهم هذه مكة خرجت بحدها وحديدها يحادونك ويحادون رسولك، اللهم أحنهم الغداء. طول الليل إلى أن سقطت العباءة من على كتفيه، فوضعها الصديق مرة ثانية على كتفيه وقال ألححت على ربك يا رسول الله. الدعاء أعظم سلاح في كل معركة ضد خصوم الإسلام، واحد الدعاء. النبي طول الليل في غزوة بدر يدعو، وقبيل الغزوة وأثناء الغزوة إلى أن نزلت الملائكة يدعو. أتهزأ بالدعاء وتزدريه وأنت لا تدري ما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أجل وللأجل انقضاء. فاللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين يا رب، اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، أنت حسبنا ومولانا وسيدنا ونعم الوكيل. إذ تستغيثون ربكم، صحابة يا رب يا رب يا رب، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، يعني متتابعين. هذا درس لا يفوت أبدا. كذلك من دروس غزوة بدر درس الأمل للمستضعفين في الدنيا. هل كان يتصور أحد أن أبا جهل سيجندله غلامان يقضيان على فرعون هذه الأمة؟ هل كان يظن أحد أن في ساعة واحدة سيستريح المسلمون من بلاء أبي جهل وشيبة بن أبي ربيعة، شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن ربيعة وأمية بن خلف، وبعد كده مات أبو لهب على إثر المعركة، وفلان وفلان، 70 من أشد أعداء الإسلام، 70 من الكبار. يبقى لا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ياك أن ينقطع أملك في الله أبدا. ده القدس اتحررت بعد 91 سنة احتلال. إياك أن تيأس من رحمة الله أو تشك في وعد الله أبدا. وأنت يا كل أحد يطغى على الناس بماله، تظلم الناس لأنك عندك فلوس، أو تطغى على الناس لأنك عندك عافية عضلات، أو تطغى على الناس لأنك صاحب منصب، أو تطغى على الناس لأنك صاحب عائلة كبيرة، أو تطغى على الناس لأن أولادك كثر، اعتبر بما وقع لأعداء المسلمين في غزوة بدر، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. النبي لم يقتل من الأسرى في غزوة بدر إلا رجلين اثنين فقط، عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث أمر بقتلهما لما وصل إلى الصفراء مكان. ضرب عاصم عنق عقبة، قال عقبة لماذا تقتلني دون هؤلاء الأسرى؟ قال لأنك عدو لله ولرسوله. قال فمن للصبية؟ قال النار. عقبة ده أشقى القوم، اللي كان بيحط السلا سلا الجزور على ظهر سيدنا النبي، المجرم الكبير اللي كان بيؤذي النبي ويشتمه ويتعدى عليه في بدنه، اللي النبي دعا عليه لما وضع على ظهره سلا الجزور، أشقى القوم كما سماه ابن مسعود. قال فانبعث أشقى القوم فوضع سلا الجزور على ظهر النبي. والتاني مين بقى؟ النضر بن الحارث الفاجر اللي كان بيصرف الناس عن دين الله بالرأس والطرب والحكايات الفارغة. المغفل النضر ده سخر ماله لصرف الناس عن دين الله بالرقصات بالحكايات بالكذب. سافر إلى أرض فارس وجي بقى الجزيرة مع حكايات رستم وإسفنديار، وقعد يعرض على الناس قصص ويخدر الناس بالقصص والحكايات، وجايب رقصات يغنين للناس ويرقصن للناس، والناس منشغلون بهذه الهيافات. النبي أمر بقتله أيضا، ظل من أكابر المجرمين. وأنا لا أشك أن أبو جهل لو أسر كان النبي قتله صلى الله عليه وسلم، لأن دول كلهم من مجرم الحرب. حتى أسارى بدر للنبي أخذ فيهم الفداء، ربنا عتب على النبي لأنه لم يثخن فيهم صلى الله عليه وسلم. كذلك من الدروس الرائعة في غزوة بدر على ما سنفصل بعده، سيدنا النبي في قضية الأسرى أخذ برأي الصديق وأخذ الفداء، وأخذ برأي عمر وأخذ الفداء، عفوا برأي علي وأخذ الفداء، ولم يأخذ برأي عمر في قتلهم وعتب الله عليه. لكن اللي كان بيعجز عنهم عن الفداء، مش قادر يدفع الفدية عشان يطلق سراحه، النبي كان بيعمل معاه ايه؟ كان يأمره ان يعلم 10 من اطفال المسلمين القراءة والكتابة ويطلق سراحه. اللهم صل على محمد الرحيم الحريص على العلم. هو الاسلام دروشة؟ الاسلام دين العلم والعمل. اي امة بتفهم إذا أرادت أن تنهض لازم الأول تهتم بالتعليم والصحة. سنغافورة كانت قد كده، ناس بيشحتوا عايشين في أماكن موبوءة، علموا ولادهم كويس، اهتموا بالصحة كويس، بقت سنغافورة. وهكذا وهكذا كل نهضة، علم وعافية، علم وعافية. النبي كان حريص على تعليم الناس. احنا ديننا دين العلم. اول آية نزلت في القرآن قال ربنا فيها اقرأ اقرأ. عندنا سورة اسمها القلم، اقسم الله فيها بالقلم بأداة العلم، فقال سبحانه نون والقلم وما يسطرون. هل كان النبي اميا؟ سؤال. النبي ما كانش بيعرف يقرأ ويكتب؟ طبعا. بعض الجهلة تلاقي بيبعت رسائل على النت كده يقولك معلومة خطيرة، معلومة مهمة، النبي ما كانش، النبي كان بيقرأ ويكتب. يا كذاب، النبي لا كان بيقرأ ولا بيكتب، كان لا يقرأ ولا يكتب. والأمية في شأن النبي وعدم قول الشعر في شأن النبي مدح وذم في من سواه. خد بالك، الخليفة المأمون، معانا 5 دقايق ماشي، الخليفة المأمون سمع ان في خطيب مفوه، واحد بيخطب الجمعة كده، ود ايه ما حصلش، فبعت له قال له بلغني عنك كذا وكذا، الا انهم ذكروا ان فيك من العيوب عيبين، فيك عيبين يا ابني. قال لهم ايه؟ قال لا تقرأ ولا تكتب ولا تقول الشعر. فقال الخطيب المفوه ده أتعيب علي يا أمير المؤمنين في أمرين كان في رسول الله؟ هو كان أمي لا يقرأ ولا يكتب وما كانش يعرف يقول شعر، قال تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له، مقامه اعلى من الشعرة اللي كل يوم بحال يهيمون في كل واد، مقامه اعلى.
قال له أتعيب علي في أمرين كان في رسول الله؟ فقال المأمون ذكروا أن فيك عيبين، فلما تكلمت ظهر العيب الثالث. قال له هو إيه؟
قال له الجهل، يا جاهل، يعني يا عديم النظر.
الأمية وعدم قول الشعر مدح في النبي وذم في من سواه. النبي ما كانش بيقرأ ولا يكتب، بس هو الأمي الذي علم العلماء. النبي كان حريص على العلم. شوف عمل ايه مع الأسرة اللي ما معهوش يدفع الدية، يدفع الفدية، يعلم 10 من أبناء المسلمين القراءة والكتابة. هذا درس عظيم أيضا من دروس غزوة بدر. ثم من دروس بدر الوفاء بالعهد. سيدنا أبو حذيفة، سيدنا حذيفة ووالده اليمان على ما يبدو كان في طريق بين مكة والمدينة قبل المعركة، الكفار مسكوهم فقالوا ما نريد قتال إنما نريد المدينة. قال لا، بل تريدان الذهاب إلى جيش محمد؟ قال لا. فأخذوا عليهم العهد والميثاق أن يعود للمدينة ولا يقاتل مع النبي. فلما تخلص منهم وصلوا سيدنا النبي وحكوا له الموضوع، حصل كيت وكيت ودناهم العهد على ذلك. قال ارجع إلى المدينة نستعين بالله عليهم ونفي بعهدهم. شوف وفاء سيدنا النبي بالعهد حتى مع الكفار. ارجع للمدينة نستعين بالله عليهم ونفي بعهدهم. سيدنا النبي وفي، لا يغدر أبدا، لا يخون أبدا. إذا عاهد وفى، إذا عاقد لا ينقض العقد أو الميثاق صلى الله عليه وسلم. وبعدين من حفظ النبي للعهد انه قال بعد غزوة بدر لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى الأصارى السبعين دول لأطلقتهم له. ما هو المطعم عمل مع النبي موقف حسن، والنبي ما ينساش أبدا أي يد تمد امتدت له بالمعروف حتى لو كانت يد كافر. قال لو جبير زي ما دخلني في جواره بعد الطائف مكة لو عايش بقى وقال لي سيب السبعين دول لأطلقتهم له. وهذا من وفائه صلى الله عليه وسلم. وبعدين النبي أوصى بالأسرى، قال استوصوا بالأسرى خيرا، فكان الصحابة يطعمونهم من طعامهم ويسقونهم من شرابهم، وربنا قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. في الأسرى أبو العاص زوج بنت النبي زينب، ستنا زينب عايزة تفديه فبعثت بقلادة أمها خديجة. فلما النبي شاف القلادة كده بتاعت حبيبته خديجة زوجه الوفية التي توفاها الله في مكة رق رقة شديدة، وقال للصحابة هذه قلادة خديجة بعثتها زينب ابنتي لتفدي زوجها أبو العاص، فإن شئتم يعني ردوها لها وأطلقوه. قالوا نرضى بذلك يا رسول الله. وبعدين بقى في الجماعة الأصارة واحد شاعر اسمه أبو عزة. طب يا عم أبو عزة أنت راجل بتاع أغاني وبتاع طبل وزمر، رايح تعمل إيه؟ أو خرج أبو عزة قال يا رسول الله أنا ذو عيال وأكرهوني وألجأوني وغصب عني رحمتك يا محمد، فين الرأفة؟ فين مش عارف إيه؟ فين؟ النبي قال أطلقوا صراحة، يلا مشوا. سابوا من غير فداء، وأخذ عليه العهد ألا يشارك في قتال بعدها ضد المسلمين. قال أعاهدك. يوم عم أبو عزة ده تيجي غزوة أحد ويخرج مع الكفار ومن وقعته السودة من عدل الله فيه أنه يقع أسير في يد المسلمين في غزوة أحد، فأجابوا للنبي قال له ألم أعاهدك يا أبا عزة أن لا تشاركهم في قتالنا وأطلقت صراحك؟ قال يا رسول الله أكرهوني وأنا ذو عيال. قال لا، تريد أن تمشي في سكك مكة تمسح عارضيك وتقول خدعت محمد مرتين؟ أضربوا عنقه، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. النبي كان صاحب حزم
وعزم صلى الله عليه وسلم، لا يضحك عليه أحد ولا يخدعه أحد. صلى الله عليه وسلم قال: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. ثم عتب الله على النبي في قضية الأسرى، ووقع من الصحابة شيء بعدما حازوا الغنائم، فنزل القرآن يؤدب ويوجه، وانقاد الكل وعلى رأسهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا ما نفصل فيه في الحلقة القادمة إن شاء الله. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا.